السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، معاشر الأحبة، فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ولا رب ولا معبود بحق سواه، ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني، ساعة والحمد لله مباركة، وفرصة والحمد لله مناسبة أن نلتقي بإخواننا في ذات الله تعالى في بيت من بيوت الله، ونقيم معكم روضة من رياض الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استرحم به رحم، وإذا استفرج به فرج، أن ينظر إلينا جميعا نظرة رحمة، وأن يشفع المحسن منا بالمسيء، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني، الحقيقة أن مجالس الذكر لا من الفضل ما يخفى على المسلم، إذ لا قرار ولا نعيم ولا سرور لهذا القلب يا إخوان، خصوص قلب المؤمن، إلا بذكر الله. قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نسأل الله كريم الله. قلب المؤمن يا إخوان ما يمكن يعيش عيشة حقيقية، ولا يمكن أن يتنعم حتى في دار الدنيا، ما يمكن أن يذوق النعيم الصحيح حتى يتعلق بربه جل وعلا، ويأنس بذكر ربه جل وعلا، ويعطي من وقته لله تعالى وتقدم. ومتى ما حصلت الغفلة، ففي قدر ما يحصل من الغفلة يفوتك حتى من نعيم الدنيا، لم نصل الآن نعيم الآخرة، نعيم الآخرة في مكانه وفي الانتظار، لكن حتى الدنيا يا عبد الله، متى ما أن المؤمن انفك أو انقطع منه عقد مما يوصله إلى الله تعالى، فهو بذلك يحصل عنده من القلق وعدم الاطمئنان، ومن مزيد المشاكل ما لا يعد ولا يحد، وكلما زادت المشاكل والهموم والغموم. وكل ما حاول المؤمن ان يعالج المشاكل الدنيويه باسبابه وقواه وباعماله وغير ذلك، وغفل عن ربه بالمقدار، بلي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، التفكك والانهزام ومزيد المشاكل، واصبح كل ما اغلق مشكله انفتحت عليه اخرى. فان وفق للطريق السليم والنهج المستقيم رجع الى ربه. لا نقول عطل الاسباب، لا، لكن الاسباب ما تنجح حتى يرجع المؤمن الى ربه. قال سبحانه وتعالى مبينا للمؤمنين وذاكرا لاوصافهم: الله اجعلنا واياكم منهم بمنه وكرمه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياتهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. ما هو ياكم مجرد دعاوى، هؤلاء المؤمنون حقا هم كما وصف الله جل وعلا. فإذا يا أخي أردت أن تكتسب إيمان وتعرف قدر بضاعتك، فما عليك إلا أن تسأل قلبك: هل أنت من الذين تطمئن قلوبهم بذكر محبوبهم وينتبه قدرك وتقبل عينك وتبذل لنفسك؟ فأنعم بها وأكرم، ويا لها من نعمة، فربك الثبات وسله المزيد مما أعطى وهدى، وهو المتفضل وذو الجود والكرم سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان يعطي لدنيا ومطامع نفسه الكثير من الوقت والنفس والنفيس والمال، ولا يعطي لله القليل، هذا إلى أخوان حرمان عاجز ما ينفع ظهرك، والأمان رأس مال المفاليس. اليهود تمنوا وهل استفادوا من أمانهم شيء؟ النصارى تمنوا وهل استفادوا من الأمان شيء؟ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله تعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله. مقصودي يا إخوان بهذه الكلمة أن الإخوان الذي يجب عليهم كإخوة أهل الرغبة في الخير، عشتم ولله الحمد والمنة فيه، وتربيتم بين الآباء والأمهات وفي المجتمعات المسلمة، وذقتم حلاوة دينكم الحمد لله، وباشرت أنواره قلوبكم، ونشأت عليه دماءكم ولحومكم. فإذا يا إخوان الإنسان يساهم بالخير دائما أبدا نشوف اليوم الإخوة سيجتمعون، ما الذي يدعوني؟ أفكر الآن بنفسي إذا حضر إخواني في بيت من بيوت الله وسمعوا قول الله قال الرسول وأنا في ديوان المحرومين، ربما تنزل الرحمة على أولئك المجموعة، وأنا وين أنا أسولف مع فلان ولا على الآلة الفلانية أو كذا أو كذا. فكر يا أخي، أخشى أن يكون مبدأ الحرمان أوله سهل يسير ونهايته والعياذ بالله التحول للانهيار النهائي، حتى قد يكون سبب للقطيعة في آخر الأمر وسوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمنا هذا خمسة الإخوة، لست في الحقيقة حين قدمت لإخواني لست أريد أن أفيدكم يا إخوان أو أن أتكلم على شيء تجهلون، إذ لا تنس المعلومات يا إخوان والمزيد من ذلك من الله جل وعلا ثم منكم، ولكن الهدف الحقيقة الذي ساقنا ودعانا وحض الرغبة وشحذ الهمة والله إنها محبتكم بذات الله وزيارتكم بذات الله، لأن تحبكم بذات الله جل وعلا لا لأمر دنيوي ولا لمطامع أخرى وأهداف نفس، ولكن إن شاء الله أنها المحبة في ذات الله تعالى لإخواننا وأخواتنا في ذات الله جل وعلا، الذين إن شاء الله تعالى ولا نزكيهم على الله فيما نحسب إن شاء الله أنهم إلى الخير أقرب، وإن شاء الله أنهم في العداد إخواننا المؤمنين الذين نرجو من الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا بمنه وكرمه. أما يا إخوان الموضوع الذي نحب أن نتكلم عليه الآن وهو موضوع بر الوالدين وصلة الأرحام، وهذا يا إخوان في الحقيقة موضوع لا يكفي ساعة من زمن، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، يمكن أن يعطي إن شاء الله رؤوس أقلام باختصار عن هذا الموضوع وما هو يا إخوان أن نزيدكم بشيء تجهلونه، ولكن من باب التنبيه وتأثير المسلم عن الغفلة. حقيقة يا إخوان إن الوالدين لم يعرف حق الوالدين تماما ويبطل حق الوالدين تماما ويرى حق الوالدين تماما إلا من؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا حيث قارن حق الوالدين بحقه في ستة مواضع من كتابه العزيز، حين يذكر سبحانه أعظم حقوق الله جل وعلا له الحق الأعظم الأوفى لا شك ولا ريب، فحين يذكر حقه الأعظم يذكر رسوله وأحيانا يذكر الوالدين بعد ذلك، وأحيانا يذكر الوالدين بعد أن يذكر حق التوحيد الأعظم. لماذا يا إخوان؟ لأن الوالدين في الحقيقة عندما يلعن الإنسان النظر وينقذ من نفسه يرى أن الوالدين لهم من الحق ما لا يمكن أن يسجله قلم أو أن ينطوي عليه قرطاس. يكفيك أن الله سبحانه وتعالى ذكر حالة الوالدين بداية ونهاية، حتى أن الشخص الموفق ينظر للوالدين بداية ونهاية، فقد يكون الوالد والوالدة شاب للحال، وقد يكون الوالد والوالدة يدركهما شيء بالحال الثاني، فالله نظر للحالتين كليهما، حتى أن الشخص المتصف يرجع لهذا ويتأمل ويفكر، والشخص الذي لم يوفق لا حيلة فيه. ثم إن المشكلة يا إخوان ليست مشكلة الوالدين أن ينهزموا أو أن يجنوا أو أن يضيعوا إذا أن الولد صار ما في خير ولا بر الوالدين، لا، الوالدين لو مات الولد سيعيشان ما شاء الله لهما في هذه الحياة، والله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن المشكلة الأخوان التي نخشاها الآن على أنفسنا وعلى مجتمعنا وعلى شبابنا وعلى فتياتنا هو أنه يعق الوالدين فيكون العقوق ولا حول ولا قوة إلا بالله سببا لخزي الله العاجل بهذا الولد. يعاقب عاجلا والعياذ بالله عقوبات ليست بالسهلة. لذلك أن الله سبحانه وتعالى يعجل العقوبة العاقل الوالدين يعجل الله له عقوبة، ومن ذلك أنه إن طال به عمر سلط الله عليه من يحقه. فلذلك يجب على المسلم أن يتنبه لذلك قبل أن تفوت الفرصة. ترى فرصة العمر يا إخوان نعمة، والله إنها من أجل النعم وأكبرها. وجود الوالدين كلاهما، وجود الوالدين كلاهما كونهما يتمتعان بالصحة والعافية الوالد والوالدة تراهم صباح مساء، والله إنها نعمة من نعم الله يشكر ربك عليها. وحذار حذار أن تستهين بنعمة أسداها الله لك، ألا وهي وجود الوالدين يتقلبان بين يديك في البيت، تستطيع البر وتستطيع أن تقدم كل ما من شأنه أن يرضيهما، تستطيع أن تدعو لهما، تستطيع أن تدخل الأنثى والفرح عليهما بيوم من الأيام، ينقطع بعدين يبقى آخر وهو موت الوالدين أو أحد الوالدين، فبعد ذلك ينقطع جانب ويبقى جانب، لكن ما دام وأنهما حيين فعندك جانبان عظيمان مهمان، وهي استطاعة البر لهما، وكذلك تستطيع إيصال الأعمال الصالحة إليهما من دعاء واستغفار وصدقة وغير ذلك حتى بالغياب. أما بعد المرات فيبقى الوعد دعاء وصدقة وتقريبين للأعمال. أما البر وإن كان البر واللطافة وتقديم الخدمة وأمين السلام اللهم استعان هات الفول. ولذلك أقول يا لها من فرصة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رغم عن فمر أدرك والديه أو أحدهما عنده كبر فلن يدخله الجنة فأبعده الله، قل آمين. يقوله جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم آمين، يعني أن الوالدين سببان عظيمان لإدخال الولد الجنة. ولذلك جاء في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات في السنن، الجنة تحت أقدام الأمهات. لماذا يا أخي؟ السبب لما كان القدم عادة شيء يعني تتقدم النفس من القدم ومقاربة القدم عادة في الطبيعة البشرية، فتجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على كل شيء من الوالدين، حتى القدم الذي عادة يطأ الشيء الممتهن، مع ذلك الجنة وين؟ ما قال فوق أقدام الأمهات، ولا قال فوق رؤوس الآباء والأمهات، قال تحت أقدام الأمهات. الله أكبر. كل هذا لأجل يستصبر الولد أو البنت للوالدين ولا يرفع الصوت على الوالدين، فإن رفع الصوت على الوالدين يعد من نوعا من أنواع العقوق، ذكر ذلك بعض العلماء. كذلك من البر بالوالدين، كون الإنسان دائما وأبدا يراقب عين الوالد والوالدة ماذا يريد، لسان الوالد والوالدة ماذا يريد. يذكر عن عبد الرحمن عن عثمان رضي الله عنه أنه كان إذا قدم الحاجة لوالدته قدمها ما يدري هل هي راضية بها ومطمئنة إليها أم تريد غير ذلك. ماذا يعمل عثمان رضي الله عنه؟ يذهب إلى النساء والأطفال يقول ما سمعت من أمي ماذا قال، هل يترغب هذا الشيء أو أن لأن يمكن أن تبدي للنساء أو للأطفال شيء بينما ما تقدمه للولد، تخشى خشية أن يحرق أو أن يرى أنه أتى بشيء ليس بمستوى لائق لأم، فيذهب يتسمع يمنة ويسرى مع النساء والأطفال ماذا قالت أمي، أعجب هذا أم في شيء آخر. وينكر على أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يضرب به المثل بالبر في أم بالبر في أمه، وكان كلما دخل وقف عليها ودعا لها وقال يا أمة جزاك الله عني خيرا كما ربيتيني صغيرا، فتقول يا بني وأنت جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون ويتشرفون بخدمة الوالدين والقيام بحق الوالدين، مع أن الإنسان لا يمكن إخوانا أن يقوم بحق الوالدين أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يجزي والد ولده إلا أن يجده يباع فيشتريه ويعتقه. هذه معنى هذا فيشتريه ويعتقه. أما أن يقول القائل أنا أدركت حق والدين، لا، لرى ابن عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام رجل يطوف بأمة فما بين الطواف بالبيت وما بين السعي بين الصفا والمروة وهي على كتفه يحملها على كتفه، فيقول يا صاحب رسول الله أتراني جزيتها؟ قال ويحك ولا بطلقة من طلقاتها عند الولادة، ولكنك أحسنت والله يحب المسلمين، ولكنك أحسنت والله يحب المسلمين. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه يا إخوان حق الله الأعظم التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قال وبالوالدين إحسانا. هذا يا إخوان عرفنا الآن وبالوالدين إحسانا مطلوب من الولد يقدم أنواع الإحسان والوالدين يمكن يقول قائل كفاية خلاص بين الأمر، لكن لعظيم الحق ولشدة الخطر ما اكتفى الباري جل وعلا بهذا، بل زاد حالات أخرى وصفها من حالات الوالدين عند الكبر حتى أن الولد ما يقتل ما يقتل ولا يقتل. إن الله جل وعلا عطاه العافية والصحة والأسباب والإمكانيات والأزواج والأولاد والمراكب، فلما كبر الوالدان وضعفت قواهما وتقلصت أبصارهما وثقلت أسماعهما وتعبت أقدامهما وأيديهما وصار الواحد منهما ما يتمكن من الشيء الذي يستفيده من غيره ونحوه إلا بإسكار، قد يأكل الأكل فتؤذيه، الحركة تبطله، الجلوس تبطله، القوط من نومه يبطله، وكل حركة تبطله. فإذا انضمنا إلى ذلك سوء معاملة الولد فظلمة على ظلمة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك لن ينتهي الباري جل وعلا، فقال إما أن ينتهي أيها الولد فلن تريد الجنة وأنت صادق. هذا الطريق هذا طريق من طرق الجنة، هذا طريق من الطرق الموصلة للجنة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف يا أخي هذه تملي عن الغضب. قد يكون الإنسان مثلا أحيانا ينزل والنفس لما ربته تدفع الغضب فربما قال أف تنبي عن الغضب. فالله قال إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر الصوت عليهما بشيء مثلا من التحرز من بعض ما يصدران من بعض الشيء الذي يصدرانه من بعض الأوامر أو المطالب، فيزمر الوالدين هذا ما يعرف هذا ما يفهم، فات عليه مثلا أجيل هذا ما يفهم شاب هجري أو عجوز هجري أو كذا ولا غير ذلك، فقد يزمر الزمرة القبيحة صلى الله عليه وسلم. فالله نبه على هذا ولا ينتبه إلا من نور الله قلبه. إلا يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ثم قال ولا تنهرهما. النهر كان ترفع الصوت الزمر على الوالدين يعني يملي عن انكم تبين من الامر هذا امر مطلب هذا، فلا تقل لهما ولا تنهرهما ثم قال وقل لهما قولا كريما قولا كريما لطيفا حسنا لطيفا حسنا ما يجب ما يليق بشخص يرجو الله والدار الاخره ان يتعامل مع نعمه الله وفدها اليه جنه بين يديه ثم تهملها وتضيعها. جنه هازله قدمها الله بين يديه فاكرمك بوجودها. الجليل يا اخي ان هذا الخلق اللي طلعت عليه الشمس وغربت كل هذه الخليقه ما من ولا واحد يورد عليه كل الوالدين، ما من ولا واحد يستمر حياتك وينظر حركاتك وتناسك ويهتم للدقيق منك والجليل الا هذان الا الوالدان. الله يرضيني وياكم من الوالدين. نعم يا اخي ولكن ما يتذكر الا من يريد يا اخواني. لذلك قال الله سبحانه وابلغ وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وين حنا يا اخوان عن هذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه يعني انبسط لهما بالكلام، لين لهما الكلام، لين لهما الجانب، لا تظهر منك الظاهرة السيئة مع الوالدين، لا تستثقل الوالدين، لا تستطيل حياة الوالدين. إذا طلب المطلب لك القدرة على أداء توكل على الله واسع عند الله وتركيز كم تكبر نفسيكم. نعم صراط صوبه وبحظة عشران حظهم هم يبيع أفراد لدكة ولا غير، ولكن أنت تسجل لك حسنة عظيمة تلقاها غدا عند ربك، أكرم حسنة بعد توحيد ربك وطاعته سبحانه وتعالى ما تذكره لنفسك غدا من مثل الوالدين. وليه من طاولة النعم؟ فحسن أنك تعرف تدرك نعمة اليوم مدى مدى إليك، تعرف بات الإنسان قلبك حياة، وإن كان القلب ميت ما نجح الميت إلا إذا بات قدمتم والقبر رجعت وخويتم وعزوك عزاك المعزي بأبيك وأمك في ذات اليوم عرفت كما قيل الصيف ضيعت اللبن فات الفوت الأخوان. ولذلك قال الله جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر الله أكبر أحدهما أو كلاهما يا إخواني الوالدين إلى صدر الأنفال ما تخفى عليك إلى صدر الوالدين كما تتعب قواك ويتقارب البعيد منك ويتقارب فهمك وتطلق عليه السمع قد يصل السمع والبصر فلا تستشعر ولذا يا اخي يكون من الشيء من الملل او النكر بالوالدين ترى هذه يا اخي مسجله عليه ما فيه ذوق بروا اباءكم تضركم ابناءكم ترى لك غدا ستذخر لك ان احسنت وان اتت انت بنفسك وتعول من الشيطان ترى الشيطان دقيق قبحه الله هو اجريس من الغضب حتى تكلم بكلمه سيئه حق الوالدين واخذ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله يا اخواني اني ما اغبط والله اني ما اغبط في الناس ومعامله الناس ومكارم اخلاق الناس فيما ارى والله اني ما اغبط الا الشخص اللي رازقها الله بل بالوالدين والوطن يعني من جهة محاسن الأخلاق وطيب المعامل مع سائر الناس في النظر النظر والله اني ما اغبط على وجه الارض مثل شخص بار جوه بإضعاف النفس وإفقار النفس لوالده يا لها من نعمة يا المكرام هذا هو المضبوط يا اخوان هذا هو المنعم عليه بنعمة اكثر الخلق في بعد عن هذه النعمة مقطوع من هذه النعمة. لذلك قال الله ما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا تقول يا اخي اليوم انا ما شاء الله انا جسم متكامل ووظيفتي جيده ومرتب عامي وامكانيات مساكن مراتب زوجه واولاد خيرات وهم اليوم محتاجين لك واعبوا في كل شيء ثم تشوف لك الفضل ها ترى هذا غايه يا عبد الله وغايه البعد وغايه الحرمان والعياذ بالله. لا تنظر الامر لي انظر حالك يا عبد الله بيوم اذكر ايام المرض سبعة شهور وانت بطنها المسكينة يا مرغنين بين قلبها وكبدها ويحش بين قلبها وكبدها وامعائها سبعة شهور تتقلب من جنب على جنب تمر عليها الايام تلقى الوجه بعد الوجبة بعد الوجبة لاجلنا ما تحملنا عضيق الادمي اللي ببطنك ثم تجد الحنان واللطف قد بقى في قلبها في تلك الساعة من أن تحرك هذا الجنين تحرك الحنان معه فأصبحت تحن عليه ووظفنها قبل أن ترى ثم بعد ذلك بعد أن أذن الله بخروجك إلى هذه الدنيا والشرع على المسكينة تدري لو أن تدري يا أخي حقيقة ما زمرت بالفلاء لو أنت يدري حقيقة ما تكلم يا سلام البشع ولا ترفع على الوالدين ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا أكالساعة لو توصي ما تنظر وصيتها إلا بالثلث ليش؟ لأن الغالب أن الحالة حالة موت يا أخوان الغالب أن حالة موت تكون حالة موت نعم ما تنظر وصيتها مثل الإنسان إذا أنه تراجع مع العدو ما تنظر في إلا بالثلث كذلك في بهالحالة دي حتى نشوف الحياة ولا تنظر نعم حملته أمه كرها ووضعته كرها وكم يجري عليها عند طلق الولادة من الشدة والشر والقسوة ما الله رضي عليه فلما نزلت حيا سليما على هذه الأرض نسيت كل وجع مر بها وكل كلفة مرت عليها بسبب ايش؟ سبب هذا الجنين التي تقدم بين يديها وشكرت ربها ونسيت كل مرض سبق أو حضر وقد لما شاهدت وكم من أم تذكر وهي بهذه الحالة والكربة من الله يسقط تظنه على صدرها ومن الحال يا أخوان ثم على ذلك انا لله وانا اليه راجعون. اذا كان الولد بعد ذلك مات هذا كله وغافلا عنه ومستسلم لكلام الوالد والوالد، سبيل عنده ليش الرجل مثقف، الرجل مكرم، الرجل متعالي، الرجل قوي ونشير، تلقى دائما يمد الوالدين، يتنجس الوالدين، كلامهم نادر، مطالبهم قاسية، فهمهم ركيك، إلى غير ذلك. والله ما المصيبة مصيبة يا أخوان، والله مصيبة مصيبة الولد الذي حاله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك يا أخوان نبه الله جل وعلا على هذا، حاجة الكبر، حالة متعبة، ترى امتدان يا أخوان الوالد. والوالد عند الكبر اتدان كل منه، ما تقول مثلا لماذا كذا وكذا، قد يصب عليك امر بعض الاحيان لا يتبقى هو النفس، قد لا يتبقى، فلا يقول اني ما في معصيه لله تعالى. احذر اليوم من الايام ان تتبادل بالكلمه السيئه امام الوالدين، ما لم يامر معصيه الله، فاذا كان ذلك فلا تقسم على الطاعه في معصيه الله، لا لوالد ولا لغيره في معصيه الله، ولا امر ان شاء الله لدى الخير، ولا يعلم ان الوالدين يمنون الا الخير خصوصا الذين عاشوا في الاسلام. واذا كان الوالد والوالده اذا كانوا على الشرك، يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوالده، تقول له الصحابه يا رسول الصحابيات يا رسول الله ان امي مشركه وقد قدمت وهي راغبه، افاعرف امي؟ قال نعم، بر امك وهي مشركه، يعني قدمي لها الاحسان للأيدي الجميلة ويمشركة، نعم قدمي لها الإحسان والبر والعطف واللطف، ما لم يصل الشيء إلى حد حرمه الله كأن تدخل في أمر محرم فلا. أما ولو كان على شرك الوالد يا إخوان، مع أن يدلك على أن امرأة الوالد خطر الوالدين أنه ليس بالسهل. أيضا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أضر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوه. ثم الأقرب فالأقرب الحديث أقوله في الصحيحين ثلاث مرات. وما ذلك يا أخي إلا لأن عناها أكثر وتعبها وإشكالها أشد وأعظم، فالله جل وعلا جعل لها ثلاثة حقوق. وإذا ذكر الله الوالدين خصها ووصي الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وفي الآية الأخرى قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير. يقول ابن عباس رضي الله عنه ثلاثة لا يقبلها الله تعالى، ثلاث لا يقبلهن الله إلا بثلاث، ثلاث لا يقبلهن الله إلا بثلاث، لا يقبل الله جل وعلا طاعته إلا بطاعة رسوله، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فغير مقبول، ولا يقبل الله جل وعلا صلاة بدون زكاة، فمن أدى الصلاة ولم يؤد الزكاة فغير مقبولة، ولا يقبل الله جل وعلا شكرا له بدون شكر الوالدين. أن يشكر لوالديه، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فغير مقبول، نسأل الله العفو والعافية. أيضا يا إخوة ذكر النبي اللهم صل وسلم عليه رجل من بني إسرائيل، أذكركم الحديث معناه واصل في الصحيحين فغيرنا، يقال له جريج، يقال له جريج. الرجل هذا عابد يعلم صومعة يعبد الله فيها، ما له صلة بالناس، منقطع عن الناس، شانه صلاة وذكر ودعاء واستغفار على الدوام في هذه الصومعة. اجتمع يوم من الايام كسفة من الخبز امامهم عام بغي، يقال لها عناق، امرأة بغي خبيثة يقال لها عناق وتمثل بحسنها. قالوا يا عناق ما نظن ان تواجهين احد الا فتنزيل. قال واحد الا شخص لا تستطيع ان تفصيله المساله لا اصل، وهي نسينا اول القصه وهي حديثه ذكرت لكم معناها، هي ان جريج رحمه الله عابد للعباد، عابد للعباد، اتت اليه امه بيوم من الايام ووضعت عند باب الصومعه وهو يصلي، فقالت يا جريج أجبني. قال يا ربي أمي وصلاة. رد الثاني يا جريج أنا أمك أجبني. قال يا ربي أمي وصلاة. رد الثالث يا جريج قال يا ربي أمي وصلاة. يعني إن تكلمت أنا بصلاة وإن جاوبت أمي أنا بصلاة وإن سكتت أمي تناديني فيقع المسكين في حرج. وكان الواجب عليه ما دام أن الصلاة نافلة كان الواجب يعني أن يجيب. هل حالة حرجة والأم قد يكون لها داعي من الدواعي المهمة كره الثلاثة ويمكن من طلعة أنه يصلي لكن يمكن عندها حالة مجردة. والدليل على هذا أنها طارت نفسها وهي أم ومعلوم أن الأم لا تطيب نفسها على دام بضرر الولد لكن وصلت إلى حالة وهو يعلمها ما ندري نحن ما لكنها قالت دعوتك فلم تجبني اللهم لا تمده حتى تريهن النساء. دعوتك فلم تجبني اللهم لا تمده حتى تريهن النساء. ولكرامة الرجل على ربه الرجل بطاعة وطوقة لكرامة الرجل على ربه صرف الله لسانه أن تدعو عليه بالوقوع مع النساء فيهن. فقالت اللهم لا تمده حتى تريهن النساء حتى تريه أيوم ذات. ولو قالت حتى توقيع رجل ذات لوقع. ولكن الله الكريم الله الرحيم صرف لسانه فانطلقت الأم وبقي جريج في حيرته بعد هذه الدعوة. بعد هذه الدعوة أجيبت الدعوة لا شك الدعوة أجيبت وارتفعت احتاج حتى يدري المتساهل حد الوالدين بعض الأحيان أو يزعل الوالدين وحتى الوالد أحيانا قد يجهل بعض الوالدين ويجعل ثم يدعو عند الشيء يسيرا ما ينبغي فتجرد بالدعوة ما ينبغي. ثلاثة حق على الله أن يجيب دعاءهم وكما في الحديث من الوالد على ولده أو يدعو لولده هذا ينبغي الاستعجال بالحقيقة. أجيبت الدعوة اجتمع أولئك الفرقة على الإجرام والخبز ومن بينهم الخبيث البغيلي هذا أجعلنا وقال لها أنا فتمثل بحسنها. قالوا لها يا أنا والله لا يمر بك أحد ولا رأي أحد إلا فتنتي. فقال بعض الجلوس إلا شخص لا تستطيعه عنا ولا تسكينه. قالوا ومن هو؟ قال جريج العابر فالجزنة والدعوة تتحاطى. قالت ومن هو جريج؟ ومن هو جريج الذي لا يستطيع أن يفتنه؟ فتجملت الخبيثة على ما كانت فيه من جمال من قبل زادت جمالها بزيها وأطيابها وذهبت تتبختر حتى وقفت على جريج الصومعة. فدخلت وحاولت القرب منه وهو يصلي فغفل عنها أتقن يمين وشمال وأمام وخلف وحاولته وراودته والرجل اشتغل بذكر الله وأصبح ما بين راكب وساجد وغفل عنها اشتغالا بطاعة ربه ولم يبالها باله ولم يعطها من نفسه لا سلام ولا غيب استعاذ بالله من الفتنة وسأل الله الثبات وحاولت حتى عجزت وفشلت لم تبقى منه بشيء. فقالت أذهب فاسلة أمام جهوده ما يجب أن تباشر لابد تسوي له تخطيطا فتريد الإطراحة بس وفضيحته خبيثة لا إيمان ولا دين ولا تطع عاهل العياذ بالله العاهرات الفاجرات. فما كان من الخبيثة إلا أن مرت براعي غنى فتبدت أمامه وعارض نفسه عليه فوقع الراعي به أراد الله فحمله. فلما حملت اتبع حملها فقال اهلها من اين حملت من جاءت الحمل هذا بعد ان وضعت الحمل بعد ان وضعت. قالت من جريج هذا من جريج العابد قال ويحكي جريج العابد المعروف المشهور يعمل العمل هذا. قالت اقول لكم من جريج ما في داعي اكذب عليه هذا من جريج. قالوا عجيب وجدوا تظاهر الدين امامنا وهو عنده الاعمال الخبيثه هذه قاموا وهدوا سمعه واسحبوه وجابوه وتحديد وتعزيز وطول كلام مع الرجل مرة والأخرى حتى قال به قالت به الألية من أولئك. فقال أيها الناس آليتم هديتم قومعكم سحبتم على غير حق يا ناس ما فعلتم على خطر ولستم الرجل الذي من الذي تقولون اتقوا الله فيه. قالوا ما في أبدا أن يطبعك عليك أنت أنت قال الولد موجود الموجود هذا موجود؟ قالوا نعم. قال اتوني به. فاتوني ففضل الله له. ثم غمد الولد وقال بالله عليك او ايها الولد من ابوك؟ من ابوك؟ قال ابي فلان الراعي. انطقه الله. هذا جاي الاخوان في موضعين. ذكره مسلم وهو في البخاري وفي السنن وغيرها قد ثابت لكن جبت لكم معناه. تكلم الجميع لله هذا الوليد تكلم هذا المولود وهو تقريب من 40 فقال ابي فلان الراعي. فنطق باذن الله وسلم جريج من المشكله واعادوه. قال النبي نسوا معك نذهب. قال له ردوها كما كانت. فعاد وخلصه الله من الفتنه ومن البريه. منين الاخوان جاءوا الامر ذا؟ من دعوه الوالده. دعوه الوالده ما يسهل ادعو منا يرى ان الوالدين يعني بسيط من عرض غيرهم. لا ما هو من عرض غيرهم. اللي من عرض غيرهم يمكن يدعو ثم يدعو ثم يدعو وقد لا يفهم شيء. اما الوالدين لا. انا يا اخوان اذكر شخص ما اقول حتى فيني فلان. انا اذكر شخص انفتحت عليه الدنيا ورجال وما شاء الله خير عنهم انفتحت عليه. لكن صار عنده بعض الانحرافات اللي هي جيده وجاه ابوه ناقصه وانا واصل على حقيقه القصه ولا عاد عدده كبير او قال كلام يعني يملي على انه عاصي غير مطيع. ارسل النبوه باع وقلت له لا تدعو يا مال. قال عاد اسمي اسمع باع وانا اسمع عليه مرات وكرات. شالله يا اخوان انه لا ساعة اليوم حي يرزقني. سمعت مرة انها مرات ان الولد هذا يقول والله لولا خوف عذاب النار اني لأذى نفسي من بر صبها الله عليه من انواع عديدة. ما ماذا مجال ذكرها سأل الله عز وجل. والله ما اذكر السبب الا لعل الوالد وكلمة قالها بحقه لعل عليه اللهم يا كافي. والبعض منها قد تكون هذه تمر أسوأ الجمال يعني أي شيء باعتبار الوالد شيء عادي يعني دعوة الوالدة والوالد. أيضا يا إخوان أيضا يا إخوان ذكر نبينا اللهم صل وسلم عليه ثلاثة من بني إسرائيل. القصة في الحديث طويلة ولكن من جملة قصة الثلاثة أنهم ذهبوا بيوم من الأيام انطبقت عليهم صخرة. فلما انطبقت عليهم الصخرة ما كنتوا بين الله وانفقوا. قال ما من دينا لم ينجينا مما نحن فيه من هذا المازق الا ان ندعو الله بخالق بصالح اعمالنا يعني نتوكل عليه بصالح الاعمال. قال وهو كذلك اراد كل واحد منهم ان يذكر احسن عمل عمله حتى يفرج الله عنه. واحد ذكر بنت عمه وانه من احب الناس عليه وانه تباعد عن الفاحشه في اخر الامر خوفا من الله جل وعلا. والثاني ذكر ايضا الاجير الذي استاجر. ولكن الذي يهدف لموضوعنا الذي بر الوالدين الذي بر الوالدين قال الله منكم فتعلم انه كان لابوان شيخان كبيران وما ابدنا ابي قلب الشجر يوما فما جئت حتى ناما فحلت غدوتهما وقد ناما فجلست في انتظارهما والصبية يتلاغون حول قدمي حتى مدر الفجر فقام فأسألتهما غبوقهما وهو واقف معها الماعون طول الليل. ما أحد يجد الوالدين ويدع نومتهم ولا أحد يقدم الصبية على والدين كبيرين شيخين ضعيفين جائعين وقف يقول وقفت بالطعام بالغبوق بليل حتى مدر الفجر وهو جاي تعبان. قال اللهم إن كنت بعد ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه ويفرج الله عنهم في كل دعوة دعوها ثلث من الصخرة وثلث وثلث حتى انفرجت وذهبوا كل يتحدث بأموره وما كان سلم ولله الحمد من مشكلة الهلكة التي وقعوا فيها. هذا يا اخوان من ناحية شرعية حين ننظر لشريعتنا أيضا المطهرة ما نقول ان الحالة التي فعلها الولد الآن مع الوالدين ان حالة مثلا يقول يقال انها واجبا يفعلها كل والد كل ولد مع والديه ومع اولاده لو جرى من القصة يعني ما وصل في تعالى من العلماء الذين يوقعون عن الله وعن رسوله في ايامنا هذا ونحن من هذه الامة ولله الحمد والمنة. هاي قال مثلا ان الولد اذا جلس مثلا اذا وقعت الواقعة ينتظر الوالدين حتى يقومون والصبية المساكين الجوعانين يصيحون هل يعطيهم جد الزوع ولا والدين لا يبدي لهم غبوطهم حتى يقومون. لكن لكون الولد هدف الرسول صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يقول كذلك افعل لانه يبدو من جد المساكين لكن اراد الرسول أن يبين لنا مسألة النظر والمدى في البيت والنظر للوالدين ووعد الوالدين وحق الوالدين. لذلك أكرم الولد بأن ينكشف دولة الصخرة في حالة بر عالي رفيع لا شك ولا ريب. لكن ما يلزم يقول أن الإنسان مثلا لو جرت مثل القصة هذه أن يضيع مثلا الأولاد ويخرقون حالهم الصيحين من الجوع مساكين الفار والوالدين نيام العدو كانوا إقعاد نعم لكن نيام والنائم ما يحس بالجوع ولا يحس بالجوع لأن المسألة مسألة بر عالية فالله جزاهما على مسألة جزاء على مسألة البر. كذلك أخوان أنكم فيه أناس من الذين أتصل بهم وهم من الأخوة الطيبين حدثوني بقصة بالحقيقة موحشة وهي أن يقول لي بعض الأخوة كنا ندرس صغار ما يعني أعمارهم 16-17 سنة ترى 100 أيام قريبة لكنهم موجودين وضعوا تمام يلقص لنا سنوات عديدة لكنهم موجودين ما أدري عن الشخص صاحب القصة إلى مدة سنتين ما أدري هل هو موجود أم لا. أما الذين حضروا هم موجودين وهم الذين حدثوني بالقصة يقول لا ندرس ويوم من الأيام أحد الزملاء أصاب مرض ومرض شديد على الزميل يقول لي له ده بالغ ولكن المعروف عنه يقول له بدري وشريط اللسان شين على واجبه شين على الواجب يقول قدر الإنسان يمكن يسب الوالد والوالد يقول أنا دورهم رب واغتصبوا وحنا حضور يقول إذا الخير سنة الساعة سنة الساعة حضور واضغطوا سموا لا يقدم ولا يقدم يقول رب الحاضر هو حضور وزعزين عند راته ونحن حضورين يقول لهم دينا يوم صح رب صحة يقول الصيحة يسمع لمسافة ثلاثة صيحات ثلاث متتابعة أزعجنا وأزعج الذين حوالينا يقول جينا وحضرنا والولدين يضربوه وقام سبحان الله وإذا به يهتز وجسمه يرتعش والرجل مصاب وأصوات وعيونه قد طارت وقام ما يتكلم مرة لكن انت تحبس من هذا الواقع قام الولدين يسمون عليه ويضرون عليه ومكث حوالي ربع نص ساعة وما الحال لما عاد على شعوره قال أين أمي أين أبي أين أمي أين أبي يقول وإلا بأمي يقول حنا حاضرين معهم يقول الأمر تصريح هو يصريح حالكم حالة هو النور وبدأنكم عليه ويسمون عليه مئة إن حلوا لديك هل ولا حنا الله يتدق جبلان ويتملى عليك ولا تنشر وهذا لا عندك هذه أمه فعل أبوه يقول مرضم الوالدين على 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 نفسه ثلاثة من مامعه وهو يصيح يقول يوم عاد على الشعور وكل يوم شمر وش اللي صار؟ قال لي صار العدو من يوم انا مغيب اتاني الان وذهب لي قتله وين الى النار الى النار الى النار يقول ولماذا؟ قال ولدت العاقل الوالدين من تبليت عن امك وتلعن ابوك من تبليت كذا وكذا اعمالك وحالك هلم من النار يقول تتوب استغفر اتراجع اللي كذا قال ما في الى النار يقول مجحدا الى النار يقول وانا احاول ولا ما في حتى قربت من النار ورايتها مطبقة هائلة مظلمة ما بدي الا تخلم فيها وافتح لي باب وكبر المصنع قال هذه النار هذه النار الان سأقذفك فيها انت العاقل من والدي انت الفاعل كذا كذا الفلم يعدد الاعمال يقول بينما نحن أنا ولي على الحال وأنا مستغرب أمامه أسترحم أستنجد يا رجل أبتوب أستغفر ما أدعوه كل ما فيه ما ينظر لا قليل ولا كبير يقول أتى رجل يقول فرحت بس لعلي أسمع شيء من غير هذا لا شديد عليك قال وين ترد الرجل هذا؟ يا رأينا النار جايبوا للنار قال وين ذنبك؟ قال عاقل للوالدين ويعمل كذا وكذا وكذا قال لكن انتبه ترى معه سبع آيات من كتاب الله يعني فاتحة يقول والله انه ضابط الفاتحة مطمنة كلنا وسبحان الله صار يعني ضبطه ويجلسون على رسالهم ذا يقول هو يجلى بالفاتحة هذا معه سبع آيات من كتاب الله ومعه من كتاب الله كيف وكيف والرجل سيعود ان شاء الله تعالى تائب ومنيب ولن يعود وان شاء الله تتركه
تترك والنار كذا وكذا أمر النار. قال لا بد من النار. قال لا بس الآن ما تترك للنار. قال لا بد من النار. قال لا الآن ما تترك للنار. قال إذا كان ولا بد قال لا بد من النار. حيث يقول يوم جريتنا جائس بينهم ما أدري شو الأمر إليه. يقول جيب مخاطر يا أخوان محمات من النار. يقول وطلع ثوبي وضع ثوبي ومع الصاقة اليمن ومع الصاقة اليمن تلحق عراضي. يقول أنا نكشفه يوم شفه ولو الله من ذاك العرب جاءت مع الصاقة اليمن وليسر سودة من داخل الجيل من طالع الجيل ما شيء لكن من داخل يقول ضعارة المدرسة كان فيحتاج والجيل بقائمة بخلاء. يقولوا من الله هاي بالثور وصار صوبة له ما شاء الله. يقولوا مركز من العمر 60 سنة وكنا إلى رضي أن نتعب لنا يا أخي وارنا أرنا آية الله التي أراك وجعلها سبب توبتك. ثم يفتح العرجات باقية تبقى من عمر 60 سنة والعرجات موجودة اللي وضعها صار صوبة ومن الله هاي بالثور نسأل الله كريمهم. فالكلام يا إخوان ترى أمر الوالدين قلت لكم بالبداية ما نريد أن أتكلم بالحقيقة على الحق هذا الكلام الذي يدور فيه الحق لكن تنبيه للأخوان وخصوصا بعد الشباب الشباب اللي البعض منا قد يكون غفل عن حق الوالدين وقد يكون استبخل الوالدين وقد يكون مثلا مصيبتنا اليوم نستغفر الله ونتوب إليه الكثير ترى الحبيب طيب لكن يوم تنظر وضاعوا ليس تسلم الوالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونبدأ يا أخي انتبه ترى حسنة تقدمها في حق الوالدين فرهم في الغالب غنيين من عنا وديدني فالله جل وعلا ولكن جل بحاجة ترى تستوفيها من عيالك إن الله أطلك العمر إنه أطلك العمر اغرص على برهم ما الله مجد من إليه. وترى الإنسان يا أخواني يضغى الوالدين وصار لطيف مع الوالدين ترى الزوج والعيال يطلعون على هذا المنوال ولا صار حرس أجرا على الوالدين سبحان الله اللي بيصروا كذلك اي بيت انتبه ولا انحط بالك الى دين الوالدين مكرمين وعزيزين ومضيفين ومحبوبين ومقدرين ترى اول اعلم قيمه بيتهم عنده ترى حبيبه فقط ولا لقيت لهم من وضايع ولا لهم قيمه ولا لهم قدر وحاله من حاله ولا ينظلم ترى هو سيء ابدا لا ترفع عنه ولا لا ولا لا هو سيء ولا احسن لا صار على الطريقه وعلى المنهاج على المنهاج. لكن لما كان هو سيئا طول العفو العاجل صارت الإساءة اندرجت في أهل بيته وفي أولاده وفي بناته وصارت عندهم الغفلة والجفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمنا هذا الإخوان وفهمنا وتنبهنا له فكذلك يا إخوان موضوع ذوي الأرحام الذرائع الذين تربطهم بخرابطة الرحم من جهة الأم وجهة الأب لا تنسى يا أخي ولا بالسلام لا تضعهم يا أخي. الله تعالى قال فهل أتيت من دوليكم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامك أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. تريد أن كبيرة من كبائر الذنوب العظام التي لا تكفر إلا بالتوبة وما لك عام عامه ما لك خالق خالص ما لك طوارئ من جهة الأب ومن جهة الأم قال بلى ما لزوم أن تسد المايك لك الله خير أفضل حال تواصل ولو بالسلام ولو بالسلام يا أخي لا تقوم من البطيع نسأل الله العفو والعافية. ترى الملعونين في القرآن الذين قطعوا أرحامهم الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتبقى وصحته أن الرحم متعلقة بالعرض تقول اللهم إني بك فلا أقطع. قال الله تعالى أنت الرحم اشتغلت لك من اسمي الرحمن أما ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فلا شي ذلك أو كما جاء في الحديث فلك يعني المعنى أن من قطع الرحم قطعه الله ومن وصل الرحم وصله الله ولذلك وصف الله المؤمنين بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ووصف المجرمين بأنهم يتبعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. فانظر يا عبد الله المسلم هل أنت ممن يحبون ممن يصلون ما أمر الله به أن يوصل فلا لها من نعمة أو الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء بالحديث الذي يرويه الإمام أحمد بسند حسن أن الأعمال تعرف
كل يوم خميس ليلة الجمعة، نهار الخميس يوم الجمعة، على الله فلا يمضى في أعمال قاطع الرحم، فلا يمضى في أعمال قاطع الرحم. ويذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه جلس في يوم من الأيام يذكر جمعا من الصحابة ومن التابعين والناس الطيبين، فرأى أن المجلس اطمئن، فقالوا سائلكم من الله لا يجلس من بيننا قاطع رحم، فسكتوا. فأعاد المسألة، قالوا سائلكم بالله لا يجلس بيننا قاطع رحم، فأسكتوا. قالوا سائلكم بالله لا يجلس بيننا قاطع رحم، فقام شاب من المجلس وذهب إلى عمته ما له خبر فيها ولا شر نافع، ويدخل عليه وقبل راسه وقال يا عمتي أنا جاينا بسلم وسامحين عما مضى، قالت وليدي الله يسامح وش اللي جرى؟ قال خبر وناسك كلامه، قال والله ما كان اللي أن جلسنا مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة وفعلنا بالله لا يجلس قاطع رحم، وكرر المسألة ثلاثة وغلب على ظنه يعنيني وذكرت النقاط وعجبت. قالت والدي ترى سامح والله سامحك وكنت، ولكن نرجع إليه وسأله ما السبب. رجع إلى أبي هريرة قال يا صاحب رسول الله ما هو السبب؟ قال السبب رأيت المجلس حظى والحمد لله عندهم لي وطمانين وقرار، وطمعت إن شاء الله غلب على ظني وأتمت إن شاء الله من رحمة تنزل، وخشيت أن يكون من بيننا قاطع رحم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم، خشيت يكون من بيننا قاطع ولا ما يجوز خبر يا ولدي، لكن خشيت يكون من بيننا قاطع ثم يكون سبب للحيلولة بيننا وبين رحمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علمنا هذا يكون فيه الناس، وقلت لكم الموضوع في الحقيقة ترى ذكرنا يعني كبر مستقلان، لكن كما يجب علينا يا إخوان كما يجب علينا أن نبر الآباء والأمهات وأن نطيع الآباء والأمهات وأن نفع حديدا لرضا الآباء والأمهات، ترى يجب علينا أيضا يا معشر الآباء أن ننظر للبنين والبنات. نعم يا إخوان، كما أن لنا حق معشر الآباء فعلينا حق للأبناء والبنات. انتبهوا يا إخوان، وش الحقوقهم؟ فهو الحقوق ما حنا نقول لك اليوم لأن ابننا قال لنا الحمد منها اليوم يسورة ولا أحد يذكر بنفقة الأبناء والبنات، ما حنا نحب أن نتحدث عنها، لكن هنا حقوق يا إخوان مربوطة بالآباء والأمهات، يجب على الآباء والأمهات أن يرعون حق رعايتها مع أبنائهم حتى تستكمل إن شاء الله الحق المشروع الواجب لك وتؤدي الحق الواجب منك، فتكون عادل بذلك، تكون عادل يا أخي. وكما أن الله أوصى بأن لك حق وقرن حقك مع حقه سبحانه، فكذلك جعل لبنيك وبناتك حق. وشو هو الحق الواجب للأبناء والبنات على أباء المؤمن؟ أول ما تبدأ يا أخي عندما تريد أن تؤسس الأسرة جزاك الله خير، أنت حزيزا لغلب الزوجة الصالحة التي عندك على دينك، يظهر أولاد إن شاء الله تعالى تكون عونا الزوجة الطيبة الصالحة على الأولاد. نعم، بما الكرم يأتي طيبا مثل أصله ويأتي جناء الحنظلية في حنظله. اسعد بذات الطيب من البداية، أسس يا أخي عندما تريد أن تؤسس، أو لست تجيب العمارات الحمراء العمارة تفصل وتخطط مرات وتجيب 20-30-40 مخطط، وهذا يصلح وذا ما يصلح وذا كذا وذا كذا، وتحسس التأسيس الجيد قال بلى أني أجل ما تحسس بعدين قال بلى. نقول فذلك عندما تريد الزواج، ترى النبي الله ما صلى وسلم عليه يقول الناس إنما الناس كالإبل المئة لا تحتجب يا راحل، كالإبل المئة شغلك مئة من الإبل يا ثلاثين واحدة ركوة أخرى ما تلبس، كالإبل المئة لا تحتجب يا راحل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنفح المرأة لأرضها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بذات الدين تجبت يداك، ذات الدين يا أخوان علينا تنبه. هذا أول ما يجب على الإخوة الذين يريدون أن يؤسسوا الأسر إن شاء الله الطيبة الصالحة التي تنفعهم إن شاء الله في حياتهم بعد مماتهم. الشيء الثاني يا إخوان بعد ذلك ننتبه للأولاد من ناحية توجيههم يا إخوان، ترى ما يطلبون من العيال حتى يسجلون حتى يقولوا مرة أول الولد يا إخوان والبنت إذا راه صالح نسأل الله كريم رضه، ثم يضمرك في يوم من الأيام يتكلم في مدن فين يعصار يخالف أمره ويراك جاعل ولا يبالي، إنسان ما أبو دين لو يا أخي ما سنك ولا سوق من السوق هنا ولا هنا، ما عدا الله يعين حق الله صرنا عند حق كنت
اللي خلقه وتمعنه وتمعنه جل وعلا وجعلها ليديه والرجلين واللسان والشفتين ورتبه بأحسن تركيب ورزقه بنعم التي حد لا تعد ولا تحد من نوم وأكل وشرب وذهاب وإياب وحركات وسكنات ما بطل حبه وبين حبه وشو عاد حجة إنه غير ما في. أما إذا كان إن الولد مستقيم مستقيم على طاعة الله وإذا أراد أن يتظاهر بالمعصية يوم من الأيام وقف القرآن أمامه وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تلقى سمع طاعتك. لكن إذا كان الولد العياذ بالله ما في خير وعاصي وعاصي ومطيع وعاصي ما ماذا لحسب بالقرآن ما نظر بالقرآن. فلذلك يجب علينا الأخوان أن نبذل الجهد في تربية الأولاد التربية الحسنة ومن نصح الأولاد والشفقة على الأولاد الصحيحة يا الأخوان حظهم على دينهم الاستمرار والصبر على ذلك. لا تريد يا من الغني اصبر صابر وجد وجهه طرف ممتحن طرف ممتحن يا أخي ترى ما فيه يا الأخوان دين وجلد لبيلك ترى ما في الجنة مع أماني أبدا حكم الله بحكم لا يغير ولا يبدل أن الأمان والتسويف والأكاليب محجوزة عنهم الجنة وهم عنها محجوبون والعياذ بالله وإنما هي لأهل التصفي والإخلاص كما قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابذلوا المجهود وتعبني يا الأخوان من البداية مع الأولاد فتعبني العاقبة إن شاء الله للمتقين بحول الله وقوته. كذلك الأخوان إن النفس للأولاد ختام الكلمة يا أخوان قبل أن يبدأ الأخوة بالأسئلة من نفس الأولاد أن نبذل الجهد لتزويد الأولاد ابذل المجهود يا أخي مهما وقفت الموانع والظروف ولك استطاعة ابذل الجهد لتزويد الولد فقد جاء في الحديث من تزوج فقد حفظ نصف دينه فليستقل في نصف ثانيه ابذل الجهد ترى الزواج من اكبر الاسباب للوقايه هو علاج ووقايه في نفس الوقت ابذل الجهد في التزويج لا تبخل نصحك ودودك وحاول ان تقنعه او ترسل اليه من يقنعه لان بعض شبابنا لعبت فيهم فكره غربيه دخيله خبيثة شاذرة والله لم تشك بها وهي الحيولة دون الزواج بطرق مسوية وتخويفات وإلى غير ذلك مما يطول بحثه وذكره في مثل هذه اللحظة. لكن أن تبذل الجهود لعل الله جل وعلا أن يكفيك. الشيء الثاني يا إخوان البنات البنات مشكلتك ومشكلة الأولاد ترى أنا ما بطلني ما هي المشكلة يا إخوان اليوم انفتح باب الدراسة للبنات كما تعلمون الآن أنا ما أريد أن أبحث مثلا موضوع دراسة دارسة أو مدرسة أو كذا ما أريد أن أبحثها لكن هذا علمت في مسألة خطيرة حول علاج أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها نظام فإن لم يبقها عقلاء قوم يكون وقودها جثة مهامة والله إنها المشكلة والمصيبة والرزية التي إن لم يقوم العقول منها بعلاجها بعد ذلك يكون إشكالها وخطرها محترف إلى الغاية. ما هي الأخوان؟ أنت تسألون الآن ما تدري شنو بقول؟ أقول الفتيات الآن جلسنا في البيوت بسبب طلب الدراسة وإكمال الدراسة والتدريس وإلى غير ذلك فانعاق الكثير منهن عن الزواج طلبا لاستكمال الدراسة. طيب إذا كان الدراسة تتعوق عن الزواج ما تلزم الدراسة إن أمكن دراسة مع الزواج الحمد لله حتى الله يوفق ما أمكن فيا سبحان الله العظيم ومصلحة الدراسة ومصلحة الدراسة